أن الاستغاثة تكون بأربع أركان. هذا كمان الذي مر، خلاصة يا أخوة الكلام الذي مر أن الاستغاثة تكون وتتحقق بأربعة أركان. الركن الأول الاستغاثة نفسها، الركن الأول الاستغاثة نفسها والتي سبق تعريفها في اللغة وتعريفها في الشرع. طيب، والركن الثاني المستغيث، وهو طالب الغوث، وهو طالب إزالة الشدة عنه، طيب، أو عن غيره. والركن الثالث المستغاث به، وهو لا يكون مطلقا إلا من؟ إلا الله، كما سبق معنا من كلام الحليمي والشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى، أن المستغاث مطلقا لا غياث ولا مغيث على الإطلاق إلا من؟ إلا الله عز وجل، سبق ما معنا على الإطلاق. والركن الأخير الرابع وهو ماذا؟ المستغاث لأجله، وهو الكرب الذي يحل بالمخلوق فيستغيث بالخالق أن يزيله ويرفعه. واضح يا إخوان؟ فيستغيث بالخالق أن يزيله ويرفعه. هذه أربع أركان تتحقق بها الاستغاثة، الاستغاثة والمستغيث والمستغاث والمستغاث به والمستغاث لأجله. قال: وأما الاستعانة بالنون فهي طلب العون، هذا لغة، وهذا مأخوذ من مادة، مأخوذ من مادة استفعل. غالبا أخوان مادة استفعل تفيد ماذا؟ الطلب، واللغة تخرج عن الطلب، فاستغنى واستغنى الله، ليس معناه طلب الاستغناء. طيب، وأما شرعا فاكتب معناها، هي طلب ما يتمكن به العبد، معناها شرعا هي طلب ما يتمكن به العبد من الفعل، هي طلب ما يتمكن به العبد من الفعل ويوجب اليسر عليه، ويوجب اليسر عليه، هي طلب ما يتمكن به العبد من الفعل ويوجب اليسر عليه. تفسير الألوسي الأول 87، تفسير الألوسي الأول 87. طيب، ننظر أخوان للتعريف، هي طلب ما يتمكن به العبد من الفعل ويوجب اليسر عليه. ونرجع قليلا إلى تفسير الاستغاثة، وبالتدبر يا أخوان يظهر لنا الفرق بين الاستغاثة والاستعانة، بتدبر الكلام يظهر لنا الفرق بين الاستغاثة والاستعانة. فأما الاستغاثة فهي لرفع الشدة، الاستغاثة كما سبق هي لماذا؟ لرفع الشدة والفكاك منها كما سبق. الاستغاثة تكون بعد حلول الضر والكرب، تكون بعد حلول الضر والكرب، فيستغيث المكروب لرفع الشدة والكرب عليه. وأما الاستعانة فهي تكون قبل حلوله، أما الاستعانة فهي تكون قبل حلول الكرب والشدة، فيستعين العبد لدفعها، فيستعين العبد لدفع هذه الشدائد والكروب قبل حصولها عليه، قبل حصولها عليه. إذا الاستغاثة للرفع والاستعانة للدفع، واضح يا إخوان؟ الاستغاثة للرفع والاستعانة للدفع، هذا الفرق بين الاستغاثة والاستعانة. وأما يا إخوان تقسيمها فهو كتقسيم الاستغاثة، وضابط المنفي وضابط المثبت هو عينه، ضابط المنفي وضابط المثبت في الاستغاثة. قال: ولا خلاف أنه يجوز أن يستعان بالمخلوق فيما يقدر عليه من أمور الدنيا. هنا قيد مهم، هذا أخوان قيد مهم، أنه يجوز أن يستعان بالمخلوق فيما يقدر عليه من أمور الدنيا. من يقيد له؟ عندك فخر بأي قيد هنا؟ طيب، عندك يا عبد الإله له قيد، قال من أمور الدنيا، بقي قيد ما ذكر؟
فيما يقدر عليه،
ذكر فيما يقدر عليه، بقي قيد واحد هذا عند العزازي، لا هذا مقيد موجود فيما يقدر عليه. عندك أحسن، الحاضر، أن يستعان بالمخلوق الحاضر حتى يخرج ماذا؟ الغائب، لأن الاستغاثة بالاستعانة بالغائب ستكون ماذا يا أخوان؟ من الأمور الغير ماذا؟ الغير ظاهرة، والغير كذلك عادية، الغير ظاهرة والغير عادية، لأن ليس بمقدور الغائب أن يعين ماذا؟ الذي يبعد عنه ولا يستطيع أن يسمعه أو يراه هذا ليس بمقدور. نستطيع لكن بعد حصول الاستغاثة نقول الاستغاثة هي الاستعانة إذا وقعت. لا شك أن من أغاثك فقد أعانك، من أغاثك فقد أعانك، لكن متى يقال للاستغاثة استعانة؟ بعد حصولها، أما قبل حصولها ما يكون. واضح يا أخوان؟ الآن القيد الذي ذكره الشوكان هنا لابد أن يكون ماذا؟ بالمخلوق الحاضر، لأن لو لم يكن حاضرا لكانت من قسم المنفي، بحيث لا تكون ظاهرة ولا تكون ماذا؟ عادية. لا يستطيع أحد يا أخوان أن يغيث الذي يبعد عنه المسافات البعيدة ولا يستطيع، أو ماذا أن يعين من يبعد عنه المسافات البعيدة. قال كان يستعين به على أن يحمل معه متاعه أو يعلف دابته أو يبلغ رسالته، وأما ما لا يقدر عليه إلا الله جل جلاله فلا يستعان فيه إلا به. ومنه أي من هذا القسم الذي لا يكون إلا لله عز وجل قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين. ووجه الحصر هذا القسم، وجه حصر هذا القسم لله عز وجل هو تقديم ما حقه التأخير، هو تقديم ما حقه التأخير، إذ هذا الكلام معناه وتركيبه نعبدك ونستعينك، نعبدك ونستعينك، فقدم المفعول على الفعل والفاعل. وكما سبق معنا مرارا أن تقديم ما حقه التأخير يفيد الحصر والقصر، يفيد الحصر والقصر، وكأنه قال لا نعبد إلا إياك ولا نستعين إلا بك، لا نعبد إلا إياك ولا نستعين إلا بك، فحصر وقصر العبادة والاستعانة لله وفي الله سبحانه وتعالى، فدل على أن هذا القسم لا يكون لله، فلا معين مطلقا إلا من؟ إلا الله عز وجل وحده لا شريك له، كما أنه لا يستحق أحد أن يعبد إلا من؟ إلا الله عز وجل وحده لا شريك له. هذا يا أخوان والاستعانة لابد فيها من أصلين لا تتحقق إلا بأصلين اثنين. الأصل الأول هو الثقة بالمستعان به، والأصل الثاني هو الاعتماد الكلي عليه. الأصل الأول هو الثقة بالمستعان به، والأصل الثاني هو الاعتماد الكلي عليه، وهذا لا يكون إلا لله. هذا الأمر لا يتحقق إلا بالاستعانة التي تكون بالله عز وجل وحده لا شريك له. أما المخلوق، استعانة المخلوق بالمخلوق، فقد يستعين المخلوق بآخر ويكون على ثقة به لكن لا يعتمد عليه. الإنسان قد يكون على ثقة بآخر لكن لا يعتمد عليه لاستغناء عنه، لاستغنائه عنه. وبالعكس قد يكون يعتمد عليه في أمر من الأمور لكنه لا يثق به، لكنه لا يثق به، كما هو الحال عندنا جميعا، كما هو الحال عندنا جميعا، ويعرف كل الحاضرين أن الإنسان قد يثق بآخر لكن لا يستعين به. لماذا؟ لاستغناء عنه. وبالعكس قد تلقوه الحاجة إليه ويستعين به لكن ماذا؟ مع عدم الثقة به. أما الاستعانة بالرب سبحانه وتعالى فلا تكون إلا مع كمال الثقة وكمال الافتقار والاعتماد على الله عز وجل، وهذا لا يكون إلا بالعلم بأن المستعان به يملك الضر والنفع. هذا لا يتحقق إلا متى علم العبد أن ضره ونفعه بيد خالقه سبحانه وتعالى، فحينئذ يثق به غاية الثقة في إعانته، ويعتمد عليه غاية الاعتماد في أن يعينه على فعل ما أراده من أفعال، سواء كان من العبادات أو من أمور الدنيا أو من أمور الآخرة. فاستعانة العبد بخالقه لا تنقطع، حتى يدخل الإنسان الجنة فهو يحتاج إلى ربه سبحانه وتعالى في عبادته، وهذا أشار إليه بقوله سبحانه إياك نعبد وإياك نستعين. فذكر الاستعانة بعد العبادة إشارة إلى أن الأول لا يكون لمن؟ إلا بالثاني، أن الأول اللي هو العبادة لا يكون للعبد ولا يتحقق منه إلا بالثاني، وهو ماذا؟ وهو إعانة الله عز وجل له. ولولا أن يعينك ربك سبحانه وتعالى على أداء العبادة لما عبدت الله، كما هو حال كثير من الناس الآن. وقد قال صلوات الله وسلامه عليه والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا تصلي ولا صلينا، هكذا. فلا عبادة إلا بمعونة الله عز وجل. فإذا أخوان خلاص هذا أن الاستعانة لا بد فيها من هذين الأصلين، وأن العبد لا بد أن يكون دوما وأبدا ولا يغفل طرفة عين على أن يستعين بمولاه سبحانه وتعالى في أمور الدنيا والدين وفي أمور العادية إلا بالله عز وجل. ولهذا كان من دعائه صلوات الله وسلامه عليه عند النوم: باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه، أي بعونك يا رب أضع الجنب وبعونك كذلك أرفعه. فلا يعني قدر الإنسان على النوم وعلى القيام إلا بماذا؟ إلا بربه سبحانه وتعالى. فخلاص هذا الكلام أن يجب علينا جميعا ودوما أن نستعين بالله عز وجل في جميع أمور الدنيا والآخرة والدين، ومن استغنى عن الله طرفة عين كما قال الطحاوي فقد كفر وكان من أهل الحين، أي الهلاك. طيب، هذا يا أخوان الفرق بين الاستعانة والاستغاثة وأقسامها كما مر، هي عينها أقسام ماذا؟ الاستغاثة، والفرق بينها وبين الاستغاثة، والفرق بينها وبين الاستعانة. طيب بقى فرق يا أخوان بين الدعاء والاستغاثة، من يفرق؟ عندك يا أخي؟ لا، من الاستغاثة أولا. من أي وجه؟ والرخاء أحسن. فكل استغاثة دعاء وليس كل دعاء استغاثة. قال رحمه الله تعالى: وأما التشفع بالمخلوق فلا خلاف بين المسلمين أنه يجوز طلب الشفاعة من المخلوقين فيما يقدرون عليه من أمور الدنيا، كما مر إخوان من المخلوقين ماذا؟ الحاضرين. طيب، من المخلوقين الحاضرين للغائبين، قيدوا هذا مهم لأن هذا الإطلاق لا يكون. قال: وثبت بالسنة المتواترة واتفاق جميع الأمة أن نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو الشافع المشفع، وأنه يشفع الخلائق يوم القيامة، وأن الناس يستشفعون به ويطلبون منه أن يشفع لهم إلى ربهم. ولم يقع الخلاف بين أهل السنة والخوارج والمعتزلة إلا في كونها المحذونه المذنبين، ولم يقع الخلاف إلا خلاف بين من أخوان؟ بين أهل السنة هم في ناحية، والخوارج المعتزلة هم في ناحية أخرى، إلا في كون أهل محي الذنوب المذنبين، هذا في حق أهل الكبائر، أو لزيادة ثواب المطيعين، هذا بين أهل السنة. ليس الخلاف في هذا القسم أن هناك من أقسام الشفاعة في رفع ثواب المطيعين، لكن اختلفوا في الدليل، فمنهم من يرى هذا دليلا على هذا القسم مثل ما ذكر ابن القيم في تهذيب السنن وشرح الطحاوية وغيرهم، أن هذا القسم استدل به أو استدل له بحديث: اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين. وبعض أهل العلم يستدل على هذا القسم بصلاة الجنازة حين يدعو المصلون للميت: اللهم اغفر له وارحمه وعافيه واعف عنه، فقالوا هذا يعني دليل هذا القسم. وعلى كل، هذا الخلاف في الثاني، هل في القسم أم في الدليل؟ الدليل في فهم الدليل فقط، وإلا هم يذكرون أهل السنة يذكرون من أقسام شفاعته صلوات الله وسلامه عليه أنها لزيادة ثواب المطيعين. ولهذا قال علامة ابن القيم رحمه الله في تهذيب السنن: ولم أجد لهذا القسم دليلا. وكذلك ذكر هذا صاحب الطحاوية. أما القسم الأول فهو الخلاف بينه وبين أهل السنة ومن والخوارج. قال: ولم يقل أحد من المسلمين بنفيها قط، أي بنفي جميع الشفاعات الكبرى وغيرها. فالكبرى حتى الخوارج والمعتزلة يقولون بها، الكبرى اللي هي الفصل القضاء، الخوارج والمعتزلة وجميع الطوائف التي هي ما زالت مسلمة يقولون أنها تحصل للنبي صلى الله عليه وسلم وأنها خاصة به صلوات الله وسلامه عليه. إنما الخلاف يا أخوان في باقية الأقسام، أما هذا القسم فلا يختلف فيه أحد. قالوا: في سنن أبي داود أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إنا نستشفع بالله عليك ونستشفع بك على الله. نستشفع بالله عليك أي نجعلك شافعا لنا عند الله، فأنت الشافع والله المشفوع عنده. ونستشفع بك على الله عكس، نجعل الله شافعا لنا عندك. ولهذا أنكر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عليه القسم الثاني، وهو قول ماذا؟ نستشفع بك على الله. لماذا أنكر؟ لأن غالبا الشفاعة ما تكون إلا من الأدنى إلى ماذا؟ إلى الأعلى. غالبا ما تكون الشفاعة إلا من الأدنى إلى الأعلى. ولهذا أنكر النبي صلى الله عليه وعلى وسلم على هذا العربي الذي قال نستشفع بك على الله، لأنه جعل الله بمنزلة ماذا؟ بالمنزلة الدنيا، وجعل النبي صلى الله عليه وسلم بالمنزلة العليا، فقال شأن الله أعظم من ذلك، أي إن الله لا يشفع لأحد عند خلقه، بل هو الذي تطلب منه الشفاعة سبحانه وتعالى، فلا هو يعني هو لا يتجه إلى أحد من خلقه فيطلب منه الشفاعة للآخر، فكل أنكر عليه الثاني. نستشفع بك على الله. اي نعم احسن، نستشفع بك على الله هذا اقر، وانكر عليه نستشفع بالله عليك. احسن، وضع يا اخوان لماذا انكر الاول عليه؟ لان الاول جعل الله في منزله الدنيا والمخلوق في المنزله العليا. قال فاقره على قوله نستشفع بك على الله، وانكر عليه قوله نستشفع بالله عليك. وسياتي تمام الكلام في الشفاعه. الحديث ضعيف يا اخوان، الحديث من طريق جبير بن محمد بن جبير بن مطعم، جبير بن محمد بن جبير ابن مطعم، يروي عن أبيه عن جده، وجبير هذا مجهول الحال، جبير مجهول. كذلك فيه عن عنة بن إسحاق، كذلك فيه عن عنة محمد بن إسحاق ابن سار صاحب السيرة المشهور. طيب الكلام على الشفاعة أخوان سيأتي إن شاء الله في كتاب التوحيد، لكن الذي يهمنا هنا ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى، وأنه ذكر من أقسام الشفاعة قسمين، قسم دنيوي وقسم أخروي. المؤلف رحمه الله تعالى هنا ذكر قسمين من أقسام الشفاعة. القسم الأول قسم دنيوي، أي يحصل في الدنيا، والقسم الثاني معنى يحصل في الدنيا أي نفعها وإرادتها تكون في الدنيا. طيب، والنفع الذي يحصل للطالب هو في الدنيا. وقسم آخر أخروي، أي يطلب ويدخر للآخرة، ويدخر ماذا؟ للآخرة. فأما القسم الأول اللي هو الدنيوي فقال وأشار إليه بقوله فلا خلاف بين المسلمين أنه يجوز طلب الشفاعة من المخلوقين فيما يقدرون عليه من أمور الدنيا. هذا القسم الدنيوي، هذا القسم الدنيوي الذي ذكره المؤلف رحمه الله. وأما القسم الأخروي وهو ما ذكره بعده، وثبت بالسنة المتواترة واتفاق جميع الأمة أن نبينا صلى الله عليه وعلى وسلم إلى قوله إلى ربه، إلى قوله إلى ماذا؟ إلى ربه. هذا القسم الأخروي، هذا القسم الأخروي. وهنا زيادة بيان في القسم الأول وهو القسم الدنيوي، أن الشفاعة الدنيوية لا تجوز مطلقا، لا تجوز مطلقا، بل هي قسمان، بل هي قسمان. القسم الأول الذي ذكره المؤلف رحمه الله وهو القسم الدنيوي، هنا قال وأطلق فلا خلاف أنه يجوز، وهذا لابد فيه من قيد، لابد فيه من قيد، ويظهر بالتقسيم أن الشفاعة الدنيوية تنقسم إلى قسمين، الأول قسم حسن والآخر سيء، الأول قسم حسن والآخر سيء. فالحسن هو المعروف الذي يعرفه جميع الناس من طلب الشفاعة من كان له حاجة عند آخر، وهي جائزة في أصل الشرع، جائزة لمن كان عنده جاه عند مشفوع عنده أن يتقدم بالشفاعة لهذا الطالب. والسيئة هي أن تكون في حد من حدود الله أو في شيء محرم، وقد ذكر القسمان في قوله سبحانه وتعالى من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها، ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها. فهذه الآية دلت على أن الشفاعة الدنيوية تنقسم إلى ماذا؟ إلى قسمين، وقد جاءت أدلة في السنة تدل على القسمين. فالقسم الحسن من السنة ما دل عليه حديث أبي موسى، اشفعوا تؤجروا ويقضي الله على لسان نبيه ما يشاء، اشفعوا تؤجروا ويقضي الله على لسان نبيه ما يشاء. والشفاعة السيئة قوله صلى الله عليه وسلم لأسامة، يا أسامة تشفع في حد من حدود الله عز وجل. واضح يا أخوان؟ فهذان قسمان للشفاعة الدنيوية. أما الشفاعة الأخروية طلبها هي على أربعة أنحاء، أما الشفاعة الأخروية فطلبها يكون على أربعة أنحاء، ذكرها العلامة الميلي رحمه الله تعالى في كتابه الشرك ومظاهره، ذكرها العلامة الميلي رحمه الله في كتاب الشرك ومظاهره. القسم الأول طلبها من الله عز وجل، طلبها من الله عز وجل، كان يقول الإنسان ويدعو ربه سبحانه وتعالى اللهم شفع في نبيك صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوم القيامة وجعله لي شافعا مشفعا. هذا جائز وهذا مطلوب من كل إنسان أن يدعو بهذا الدعاء، وقد أمرنا النبي صلى الله عليه وعلى وسلم أن نقول عقب الأذان ونسأل الوسيلة. ثم قال يعني ماذا أخوان؟ ما سأل أحد إلا كنت له من قيام الشافعة. من سأل للشفيع الوسيلة حلت له الشفاعة. طيب الناحية الثانية أن يطلبها المخلوق من حي حاضر في هذه الدنيا، أن يطلبها المخلوق. يطلب ماذا يا أخوان؟ الآن إشارة إلى الشفاعة اللي يكون نفعها متى؟ في الآخرة. طيب أن يطلبها المخلوق أو يطلبها المخلوق من حي حاضر، كان يأتي زيد إلى عبيد فيقول كل شافعا يوم القيامة، كل شافعا يوم القيامة. هذه لا تجوز إلا للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولا يجوز أن يطلبها أحد إلا من الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كان يأتي الصحابي ويقول يا رسول الله اشفع لي يوم القيامة والنبي صلى الله عليه وسلم حي حاضر في هذه الدنيا. طيب كما قيدتها أن يطلبها من حي حاضر يقول يا فلان كل شافعا عند الله يوم القيامة، ما حكم هذه الشفاعة؟ أنها لا تجوز إلا لمن؟ إلا للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. دل عليه حديث أنس في الترمذي أن أم سليم رضي الله تعالى عنها قالت يا رسول الله خويدمك أنس ألا تشفع له عند الله يوم القيامة؟ قال أنا فاعل، قال أنا فاعل. فهذه لا يجوز، لا تجوز إلا في حق النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لتحقق الدليل على أنه صلى الله عليه وسلم هو الشافع المشفع يوم القيامة، لتحقق الدليل على أنه صلى الله عليه وعلى وسلم هو الشافع المشفع يوم القيامة. ولا تجوز لغيره، ولا يجوز أحد أن ماذا أخوان يعد بها أحدا، لأنه لا يمكن أن يأتي أحد ويقول فلان من أهل الشفاعة أو فلان ممن يدخل الجنة فيكون شافعا لغيره، أو فلان ممن يأذن له الله عز وجل بأن يشفع لغيره، أو أن المشفوع فيه من أهل الشفاعة. واضح أخوان هذا لا يتأتى إلا بدليل، ولا يمكن أحد أن يثبت أن هذا الشافع سيشفع يوم القيامة، وأن الله سيأذن له أن يشفع في هذا الآخر، وأن هذا الآخر يكون من أهل الشفاعة وهكذا. هذا لا يكون إلا بدليل، وهو مفتقر هنا، لا يستطيع أحد أن يثبت هذا. وهذا لم يأتي إلا في من؟ إلا في رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لا أحد. هذا مقيم لا بس، هذا يعني ما يتحكم بها على الله. أما في حق الأنبياء كذلك ما تستطيع إلا انتصار الله، لأن ما يدريك أن النبي هذا فلان يشفع في الآخر. لا تكون الشفاعة أخوان يوم القيامة إلا بماذا؟ إلا بإذن الله عز وجل. ولا يكون زيد يشفع في عبيد إلا بماذا؟ إلا بإذن الله عز وجل. دليل حديث الشفاعة الكبرى، فأتي فأسجد في تحت العرش وأثني على الله عز وجل بما هو أهله، فيقول لي ارفع رأسك واشفع تشفع. فماذا أخوان قال في الحديث؟ فيحد لي حدا، فيحد لي حدا. إذا النبي صلى الله عليه وسلم ما يذهب يشفع في أي حد، إنما يشفع فيما حد الله عز وجل له بالشفاعة. واضح؟ نعم هذا عموما التخصيص التعيين، هذا عموما. واضح يا أخوان؟ بقي القسم الثالث، أن يطلبها الإنسان يوم القيامة من الأنبياء، أن يطلبها الإنسان يوم القيامة من الأنبياء. ما حكمه هذا يا أخوان؟ هذه جائزة، قد جاء في الأحاديث المتواترة أن الناس في الموقف العظيم يذهبون إلى آدم فيقول له أنت أبو البشر ألا تشفع لنا عند ربك، ألا ترى ما نحن فيه؟ فيحيلهم إلى من؟ إلى إبراهيم، ثم إبراهيم إلى موسى، ثم موسى إلى عيسى، ثم عيسى إلى من؟ إلى محمد صلوات الله وسلامه على نبينا وعليهم أجمعين. واضح؟ هذه جائزة. والقسم الأخير اللي هو القسم الشركي، أن يطلبها من الغائبين أو من الميتين، أن يطلبها من الغائبين أو من الميتين. كان يقول لفلان الذي في العراق وهو في اليمن، الطالب في اليمن والمطلوب منه في العراق، يا فلان ابن فلان اشفع لي عند الله يوم القيامة. أو يأتي ويقول لصاحب القبر سواء من قرب أو من بعد، يا فلان هذا الميت كل لي شافعا يوم القيامة واشفع لي عند الله يوم القيامة. ما حكم هذه يا أخوان؟ هذه شركية، شرك أكبر، لأنها لا تتأتى ولا تكون إلا ممن يعتقد أن هذا المطلوب منه يشفع بدون إذن من الله عز وجل، وأنه يسمع نداء من ناداه، وأنه يعلم الغيب، وأن هذا قد ناداه وطلب منه الشفاعة، وأن هذا الذي طلب يعتقد في هذا الميت الغائب القوة والتأثير الغيبي، فيجيب من دعاه ويعطي من سأله أينما كان وحيثما كان. ولهذا كان هذا القسم من أقسام ماذا؟ القسم الشركي الذي لا يكون ولا يطلب إلا من من؟ إلا من الله عز وجل، ومن طلب الأموات أو الغائبين فقد أشرك الشرك الأكبر. واضح يا أخوان؟ هذه أربع أقسام في الشفاعة الأخروية، وإن شاء الله يأتي زيادة في كتاب التوحيد. إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا